والله ما شرع الله جل وعلا الصيام تعذيبا لنا بالجوع والعطش أبدا، وإنما شرع الصيام رحمة بنا. أراد الله جل وعلا أن يرفعنا، أراد أن يغفر ذنوبنا، أراد أن يسمو بنفوسنا وأن تكون على عالي الأخلاق وعالي الشيم والفضائل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فربكم سبحانه وتعالى يريد منكم أن تقبلوا عليه بفعل الخيرات والطاعات. يا باغي الخير أقبل، هذا ميدان للتسابق في عموم الخيرات والطاعات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان شهر الرحمات. سجلت هذه المادة بمدينة ودمدني في 25 من شهر شعبان لعام 44,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وربك الغني ذو الرحمة. وقال الله جل وعلا: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقال الله جل وعلا: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. فنحمد الله جل وعلا الرحمن الرحيم إذ تفضل علينا سبحانه وتعالى بما تفضل، وأجرى علينا النعم، وأجزل لنا المنن، وأعلى ذلك أن خصنا سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم. نحمده سبحانه وتعالى إذ خصنا بأفضل الأديان
والسنة الغراء والقرآن، فكم له من منة علينا ونعمة أوصلها إلينا، فالشكر دائما له على ما أولاه لما لا نحصي من النعم يا عباد الله. فرحمنا سبحانه وتعالى بدينه وبشريعته، رحمنا سبحانه وتعالى برسوله، رحمنا سبحانه وتعالى بإنزال هذا القرآن. فبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمة الله تبارك وتعالى بنا. قال الله تبارك وتعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا، البلاغ الكفاية وما يصل به الإنسان ويبلغ به مقصوده. فأبان الله جل وعلا في هذه الآية أن القرآن فيه الكفاية لمن أخذ به، وبهذا القرآن يبلغ الإنسان مقصوده من خيري الدنيا والآخرة. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فهل عرف المسلمون هذا؟ وهل عرف حكام المسلمين هذا؟ وهل عرفت الشعوب أن الأخذ بالقرآن فيه الكفاية، وأن الأخذ بالقرآن وسيلة تصل العباد لمقاصدهم ولما يطلبونه ويبتغونه من أمر الدنيا والآخرة؟ هل علموا أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت رحمة بهم؟ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعثته رحمة للعالمين جميعا. وقال الله تبارك وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ورحمة، بعثته رحمة صلوات الله وسلامه عليه.
وأخرج الإمام مسلم في الصحيح
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قيل يا رسول الله أدع على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وأنزل هذا القرآن رحمة كما قال الله تبارك وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فبين الله جل وعلا أن القرآن فيه الكفاية، وأنه رحمة الله تبارك وتعالى التي أنزلها على عباده. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال الله جل وعلا ممتنا على نبيه: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة التي أبان الله جل وعلا فيها أنه رحم عباده بإنزال هذا القرآن. فالله جل وعلا اختار لنا الإسلام دينا رحمة بنا، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة بنا، وأنزل القرآن رحمة بنا. فالله جل وعلا أراد أن يرحمنا بكتابه وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم عباد الله، الله جل وعلا أراد أن يرحمنا بهذا. فإذا أردنا رحمة الله تبارك وتعالى فواجب علينا أن نتمسك بديننا، وأن نتمسك بقرآننا، وأن نتابع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبذا ننال هذه الرحمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا. والمحروم من حرم نفسه رحمة الله، من عاش بعيدا عن دين الله عز وجل، من عاش بعيدا عن القرآن، من عاش بعيدا عن متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرحمة الله تبارك وتعالى في دينه وفي قرآنه وفيما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا عباد الله، واعرفوا حقيقة كل من حاول أن يصرف الأمة عن كتاب ربها وعن سنة نبيها وعن تحكيم شريعة ربها، هذا إنما أراد أن يحول بيننا وبين رحمة الله سبحانه وتعالى، أراد أن يمنعنا رحمة الله تبارك وتعالى. فالشريعة كلها رحمة، والشريعة كلها خير، والشريعة كلها هدى من الله سبحانه وتعالى. فلا تنخدعوا ببريق الدعوات الكافرة، ببريق الدعوات الشيوعية والدعوات الناصرية والدعوات البعثية والدعوات الاشتراكية والدعوات العلمانية والدعوات الديمقراطية. لا تنخدعوا بكل من جاء يريد أن يبعدكم عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إنما يريد لكم الشقاء، ويريد لكم الضيق، ويريد لكم العنت في دنياكم وفي أخراكم. فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. هذه عاقبة نسيان آيات الله سبحانه وتعالى، عاقبة ترك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاعلموا يا عباد الله أن الرحمة في الدين، وأن الرحمة في القرآن، وأن الرحمة في السنة. واحرصوا يا رعاكم الله على أن تكونوا ممن رحمكم الله عز وجل. والله جل وعلا يؤتيك أيها العبد من رحمته بقدر أخذك بدينه وبقدر تمسكك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم، وأن يشملنا برحمته، وأن يجعلنا من أتباعه وأنصار دينه، وأن ينصر بنا وبسائر المسلمين دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، إن من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى ومن جزيل مننه وفضله ما يتفضل به علينا سبحانه وتعالى من إدراك مواسم الخيرات والطاعات، ومن ذلكم ما نستقبله بعد أيام إن شاء الله جل وعلا. ونسأل الله جل وعلا أن يفسح في أعمارنا وأن لا يحرمنا رحمته وفضله تبارك وتعالى من هذا الشهر العظيم الذي هو من أعظم الرحمات ومن أعظم الكرامات التي يكرم الله جل وعلا بها من شاء من عباده. والله ما شرع الله جل وعلا الصيام تعذيبا لنا بالجوع والعطش أبدا، وإنما شرع الصيام رحمة بنا. أراد الله جل وعلا أن يرفعنا، أراد أن يغفر ذنوبنا، أراد أن يرفعنا في درجاته، أراد أن يسمو بنفوسنا، أراد منا أن تتزكى هذه النفوس وأن تسمو وأن تكون على عالي الأخلاق وعالي الشيم والفضائل. هذا الذي أراده الله تبارك وتعالى من فرضيته لهذا الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الثمرة، أن نحصل تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا حصلنا تقوى الله عز وجل كانت بها سعادتنا في الدنيا والآخرة، كيف لا؟ والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. في تقوى الله جل وعلا المخارج من كل ضائقة. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من أمره مفرد مضاف إلى الهاء يفيد العموم، يعني أن تقوى الله جل وعلا سبب في تيسير أمورنا كلها. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، نكرة تفيد العموم. فصاحب التقوى لا يتخبط أبدا في أمره، لا يتخبط في سياسته، ولا يتخبط في حكمه، ولا يتخبط في أمره ونهيه، ولا يتخبط في سلمه وحربه، بل يكون على بينة في جميع أمره، يخطو بخطى ثابتة لكل ما أراد، يكون موفقا في جميع حركاته وسكناته. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وفي الآخرة: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أرأيتم كيف أن الله جل وعلا أراد بكم الرحمة يوم أن فرض عليكم هذا الصيام؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، إنها أيام قلائل، سرعان ما تنقضي. فالموفق من شد مئزره وتهيأ لاستقبال هذا الشهر بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى يقطف الثمرة. نعم عباد الله، من ما يدلك على أن الله جل وعلا رحمنا بفرض هذا الصيام أن الله جل وعلا جعله كفارة لذنوبنا. فثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه رحمة عظيمة، أن يغفر الله جل وعلا ذنوبك أيها العبد بصيام هذا الشهر. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رحمة أخرى أراد الله جل وعلا أن يرحمنا بها أن نقوم رمضان، أن نقوم رمضان إيمانا واحتسابا، فذلك من أسباب مغفرة الذنوب أيضا. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليلة واحدة من لياليه كفارة لذنوب المسلم، كما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، وهذا الشهر يا عباد الله يرحم الله جل وعلا فيه خلقا من عباده فيعتق رقابهم من النار، كما ثبت عند الترمذي وابن ماجه وأحمد، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، هذا موسمك وهذا محل طاعتك لله سبحانه وتعالى. يا باغي الخير أقبل، فربكم سبحانه وتعالى يريد منكم أن تقبلوا عليه بالخير، أن تقبلوا عليه بفعل الخيرات والطاعات. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. كف يا صاحب الشر عن شرك، كف يا صاحب الشر عن شرك، أمنع نفسك من الشر واحملها على الخير. قال: ولله عتقاء، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، في كل ليلة من لياليه يعتق الله تبارك وتعالى خلقا، ويرحم الله تبارك وتعالى أمما. فواجب على الإنسان أن يري الله من نفسه خيرا في هذا الشهر الكريم، وأن نمنع نفوسنا عن الشر كله. يا باغي الخير مفرد معرف يفيد العموم، عموم الخير، هذا ميدان للتسابق في عموم الخيرات والطاعات. ويا باغي الشر، الشر كذلك مفرد معرف يفيد العموم، يجب على الإنسان أن ينعى بنفسه عن كل شر. وفي هذا الشهر آكد يا عباد الله، ما ذكرناه من هذه الفضائل كلها تدل على أن الله جل وعلا أراد أن يرحم عباده بأن فرض عليهم صيام هذا الشهر. فواجب علينا جميعا أن نعظم أمر الله تبارك وتعالى، وأن نعتني بشعائر ديننا. والمسلمون يهتمون بهذا الشهر، وحق لهم أن يهتموا به لما فيه من الفضائل، ولكننا يا عباد الله وللأسف نرى أن الكثير من المسلمين لا يهتمون بشعيرة الصلاة، تلك الشعيرة التي لأهميتها فرضها الله علينا قبل الهجرة. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، والصلاة فرضها الله على نبيه في السماوات العلى، وهذا كله يدلك على فضلها وعلو منزلتها في الدين. الكثير من شباب المسلمين لا يعرفون الصلاة إلا في رمضان وللأسف، وما من عمل من الأعمال تركه كفر وخروج عن ملة الإسلام سوى الصلاة، فاحرصوا عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حافظوا عليها يا عباد الله في بيوت الله عز وجل، وإياكم أن تتخلفوا عنها لأجل مطعم أو مشرب، أو لأجل اجتماع على أكل أو على طعام أو على شراب، فهذا لا يجوز أبدا. الكثير من المسلمين يتخلفون عن أداء صلاة المغرب في جماعة في رمضان، لأجل ماذا؟ لأجل أنهم يجتمعون على الأكل والشرب. هذا حرام في شريعة الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لنا أبدا أن نؤدي الصلاة إلا حيث ينادى بها، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. أين؟ قال: حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم أو في شوارعكم أو في طرقاتكم، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه كان يؤتى بالرجل أي المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته، وما كان عليه أصحابه. وفق الله جل وعلا الجميع للصيام والقيام ولسائر الطاعات، كما نسأله جل وعلا أن يصلح حالنا وأحوال المسلمين، وأن يردنا إليه ردا جميلا بتوبة صادقة وإقبال على الله تبارك وتعالى بالطاعات.
هو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.